ننقل لك الواقع، نهتم بأدق التفاصيل، نستقي الأخبار من مصادرها، تغطيات موسعة، محللون ومراقبون ومتخصصون، نكتشف أبعاد الخبر عبر غرفة أخبار على مدار الساعة. دقة، شمولية، موضوعية وعمق. ننتقل بكم الآن إلى جولة المنتصف عبر الرأي الفلسطيني. ننتقل وإياكم إلى استوديو الأخبار.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة الرأي، ونقدم لكم نشرة المنتصف الإخبارية نستهلها بالعناوين. بعد إصابة 6 مستوطنين في عملية إطلاق نار شمال رام الله، الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة. استعدادات لانطلاق الحراك البحري 19 لكسر الحصار، والاحتلال يعتقل صيادين 2 قبالة سواحل القطاع. خريشة يعتبر تهديدات عباس بحل التشريع فاقدة للقانونية، وخبراء يؤكدون أنه لا يوجد صلاحيات للرئيس لتنفيذ قراره. أهلا بكم إلى تفاصيل نشرة المنتصف الإخبارية. نبدأ من الوضع الميداني في الضفة المحتلة، حيث أصيب 6 مستوطنين الليلة الماضية إثر تعرضهم لإطلاق نار شمال مدينة رام الله وسط الضفة الغربية. وأفادت القناة العاشرة العبرية بإطلاق مركبة فلسطينية النار صوب موقف يستخدمه إسرائيليين قرب مستوطنة عفرة شمال رام الله، وأشارت إلى أن العملية أدت إلى إصابة 6 مستوطنين بينهم حالة بجراح خطيرة في الوقت الذي انسحبت فيه المركبة من محيط المكان. في هذه الأثناء اقتحمت قوات الاحتلال مدينة رام الله وسيرت آلياتها العسكرية في عدد من المناطق والشوارع، واستولت على تسجيل كاميرات محلات تجارية في شارع الإرسال بمدينة رام الله وقريتي أبو قش وسردة شمالا. وأفاد شهود عيان أن قوات كبيرة من جيش الاحتلال داهمت المناطق المذكورة، واندلعت مواجهات بين عدد من الشبان وجنود الاحتلال في شارع الإرسال. في غضون ذلك باركت فصائل فلسطينية في غزة عملية إطلاق النار صوب مجموعة من الإسرائيليين قرب مستوطنة عفرة المقامة قرب مدينة رام الله وسط الضفة الغربية المحتلة. وأكدت الفصائل أن العملية التي أصيب فيها 6 مستوطنين تأتي كرد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكاته المستمرة. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي.
ضربة جديدة لمنظومة الاحتلال الأمنية، فعلى الطريق العام لمستوطنة عفرة المقامة على أراضي المواطنين الفلسطينيين شمال شرق رام الله، أطلقت سيارة مسرعة النار على تجمع للمستوطنين الإسرائيليين قبل انسحابها بنجاح، مخلفة 11 إصابة بجراح مختلفة. الفصائل الفلسطينية باركت العملية واعتبرتها رد فعل طبيعي على جرائم الاحتلال وانتهاكاته المستمرة. حركة حماس بدورها أشارت إلى أن العملية تبين أن الضفة تأخذ زمام المبادرة في مقاومة الاحتلال والرد على اعتداءاته المستمرة بحق أبناء شعبنا الفلسطيني. أما حركة الجهاد الإسلامي فشددت على أن المقاومة مستمرة ومتواصلة ولن تمنح المستوطنين فرصة العيش على الأرض الفلسطينية، مشيرة إلى أن شعبنا الفلسطيني بمقاومته المستمرة لن يمنح المستوطنين أي فرصة للعيش بأمان أو استقرار على أرضنا المحتلة. الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين اعتبرت تنفيذ العملية بالتزامن مع ذكرى اندلاع الانتفاضة الكبرى بأن لها دلالات مهمة، وأوضحت أنها تأتي كرد على استمرار التنسيق الأمني وملاحقة المقاومة وكل أشكال الجنوح للمشاريع المتناقضة مع حالة الإجماع الشعبية والتفافها حول خيار المقاومة والمواجهة. أما الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين فأشادت بعملية إطلاق النار التي استهدفت المستوطنين، وقالت إن منفذيها الأبطال أوصلوا رسالتهم ورسالة شعبهم أن المقاومة مستمرة إلى أن يحمل الاحتلال والاستيطان عصاه ويرحل من فوق كل شبر من أرضنا الفلسطينية. عملية إطلاق النار قرب مستوطنة عفرة هي عملية جريئة جداً، نظراً لأنها حدثت في مكان يضج بحواجز للجيش الإسرائيلي ونقاط التفتيش وكاميرات المراقبة، وإن النجاح بتنفيذ العمليات في هذا المكان والتمكن من الانسحاب بسلام يعتبر فشلاً ذريعاً لمنظومة الاحتلال الأمنية وانتصاراً كبيراً للمقاومة الفلسطينية. لإذاعة الرأي الفلسطينية، أحمد العمريطي.
على صعيد متصل، اعتقلت قوات الاحتلال فجر اليوم 28 مواطنا من محافظات الضفة الغربية. وأوضح نادي الأسير في بيان له أن الاحتلال اعتقل 10 مواطنين من القدس وحدها، أغلبهم أسرى محررون وباقي المعتقلين من مناطق متفرقة من مدن الضفة. نبقى في الضفة، حيث سلبت قوات الاحتلال خياما تتبع مدرسة التحدي 13 ببلدة السموع جنوبي محافظة الخليل، وأثاثا ومواد بناء لإعادة بناء المدرسة التي هدمها الاحتلال الأربعاء الماضي. وقال مدير التربية والتعليم العالي في جنوبي الخليل خالد أبو شرار في بيان صحفي إن الحملة المتواصلة التي يقودها الاحتلال على مدرسة التحدي تعتبر نهجا واضحا وعملا جبانا لقتل مقومات الحياة والإنسان الفلسطيني في كافة أماكن تواجده. من جهة ثانية، أصيب عدد من الشبان خلال مواجهات اندلعت الليلة الماضية إثر اقتحام قوات الاحتلال والمستوطنين لقبر يوسف بمدينة نابلس. وأفادت مصادر محلية أن عددا من الشبان أصيبوا بعيارات معدنية مغلفة بالمطاط وتم علاجهم ميدانيا، فيما نقل أحدهم إلى مستشفى رافيديا للعلاج. هذا وقالت مصادر عبرية إن قوة من جيش الاحتلال أبطلت الليلة الماضية مفعول عبوة ناسفة جانبية وضعت على مدخل قبر يوسف شرقي مدينة نابلس. وذكرت مصادر عبرية أن قوة من الجيش اكتشفت العبوة التي وضعت على مدخل بناء القبر في الوقت الذي كان يهم فيه العشرات من المستوطنين لاقتحام المكان لأداء صلوات يهودية. وأشارت المصادر إلى أنه جرى استدعاء خبراء المتفجرات وأبطلوا مفعولها. أعلنت هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار عن قطاع غزة انطلاق الحراك البحري 19 عصر اليوم. وقالت الهيئة في مؤتمر صحفي عقدته بميناء غزة إن الحراك يحمل اسم مقاومة نحو الحرية، تأكيدا على تمسك شعبنا بكافة أشكال المقاومة.
تدعوكم الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار جماهير شعبنا إلى المشاركة الحاشدة في المسير البحري 19 الموافق 10/12/2018 الساعة 2 عصرا على بوابة هرب يازكين، والذي يحمل شعار مقاومة نحو الحرية، وذلك تأكيدا على الاستمرار في مسيرات العودة والتشبث بخيار المقاومة.
ودعت الهيئة جماهير شعبنا للمشاركة الحاشدة في الحراك لتوجيه رسائل للمجتمع الدولي والإدارة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي بأن مقاومة شعبنا شرعية، وكل محاولة لاستهداف وشيطنة هذه المقاومة ستفشل.
ندعوكم جميعا للمشاركة الحاشدة والواسعة في هذه الفعالية لتوجيه رسائل للمجتمع الدولي وللإدارة الأمريكية ومن خلفها الكيان الصهيوني بأن مقاومة شعبنا شرعية، وهي فخر ووسام شرف لشعبنا وقضيته ولحركة التحرر العالمي، وإن كل محاولة لاستهداف وشيطنة هذه المقاومة ستفشل وستتحطم أمام صخرة صمود شعبنا وقوة إرادة مقاومتنا الباسلة.
من جانب آخر، اعتقلت قوات البحرية الإسرائيلية اليوم صيادين اثنين قبالة سواحل مدينة رفح جنوب القطاع. وقالت مصادر محلية إن زوارق الاحتلال هاجمت مراكب الصيادين قبالة سواحل تلك المنطقة قبل أن تحاصر إحداها وتعتقل اثنين كانا على متنه، وأشارت إلى أنه تم اقتياد الصيادين والمركب إلى ميناء أسدود. في سياق غير بعيد، توغلت صباح اليوم عدة آليات عسكرية إسرائيلية لمسافة محدودة شرق مدينة غزة وشرعت بأعمال تجريف. وقال شهود عيان إن 4 جرافات توغلت لعشرات الأمتار قرب مخيم العودة شرق مدينة غزة وشرعت بأعمال تسوية وتجريف دون الإبلاغ عن أي عمليات لإطلاق النار وسط تحليق لطائرات الاستطلاع. إلى موضوع آخر، حيث أكد النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي الدكتور حسن خريشة أن حل المجلس التشريعي لا يعمق الانقسام الفلسطيني فحسب، بل يذهب بالحالة الفلسطينية لانفصال حقيقي وواقعي. وأوضح خريشة أن تصريحات رئيس السلطة محمود عباس التي هدد فيها بحل المجلس التشريعي قريبا تفتقد إلى القانونية والشرعية، كون أن المجلس التشريعي هو سيد نفسه وأن القانون الأساسي كفل وجوده حتى انتخاب مجلس تشريعي جديد. المزيد من التفاصيل في تقرير الزميل محمد بكرون.
التفرد والاستبداد هما سياسة رئيس السلطة محمود عباس في محاولته إحكام السيطرة المطلقة على السلطات الثلاث وتطويعها وفق قياسات أجندته الشخصية وبما يخدم مصلحة فريقه. وفي خطوة غير مسبوقة هدد عباس بحل المجلس التشريعي الفلسطيني المنتخب منذ عام 2006 بالطريقة القانونية قريباً، ويطرح التهديد تساؤلاً حول مدى قانونية خطوة عباس التي يجهز لها، عوضا عن المخاطر التي قد تعقب ذلك حال تنفيذ القرار عمليا. الخبير في القانون الدولي الدكتور عبد الكريم شبير قال إنه لا يجوز لعباس حل التشريعي من الناحية الدستورية والقانونية وفق القانون الأساسي الفلسطيني، وعد شبير حل التشريعي إلغاء كاملا للسلطة، موضحا أن إلغاء السلطة التشريعية يفقد النظام السياسي الفلسطيني مشروعية الرقابة المالية والإدارية على الميزانية العامة الصادرة عن الحكومة، وحذر من العواقب الوخيمة حال جرى حل التشريعي، حيث ستلحق ضررا بباقي السلطات الدستورية الأخرى، مشيرا إلى أن السلطة التنفيذية ستفقد دستوريتها وشرعيتها. وأما عن القضاء فسيعمل في حال حل تشريع منفردا منعزلا عن السلطات الأخرى دون وجود أي رقابة على آليات تنفيذ القوانين التي يعمل في ضوئها القضاء الفلسطيني وفق شبير. ويتفق مع ذلك الباحث في الشؤون القانونية أحمد أبو زهري الذي عد تصريحات عباس حول نيته حل التشريعي تجاوزا صريحا للقانون الأساسي الفلسطيني المعدل عام 2003 و2005، ورأى أبو زهري أن حل التشريعي يمثل تغولا للسلطة التنفيذية على حساب السلطة التشريعية وانتهاكا واضحا لمكانة المؤسسات القانونية والتشريعية في فلسطين وتعديا لحدود سلطاته. وأوضح أبو زهري أنه ليس هناك نص واضح يخول عباس لهذه الصلاحيات، لذلك كان لزاما على الرئيس مراعاة حدود صلاحياته الواردة في القانون الأساسي الفلسطيني دون أي تعديل من شأنه الإضرار بالسلطات الأخرى. ورأى أبو زهري أن تهديد عباس بحل التشريعي يصطدم بجهاز الشرعية ومستوجبة للإلغاء وعدم النفاذ، لأنها خالفت أيضا المادة 38 والمادة 113 من القانون الأساسي الفلسطيني.
بدوره عقب أمين عام المجلس التشريعي الدكتور نافذ المدهون على تهديدات الرئيس عباس بحل المجلس التشريعي بالقول إن المجلس مؤسسة منتخبة من الشعب ومكلفة بشؤونه وممارسة السلطة التشريعية، مشيرا إلى أنه ليس هناك في القانون الأساسي أو وثائق منظمة التحرير ما يشير إلى إمكانية حل التشريعي من أي شخص أو أي جهة أخرى.
القانون الأساسي الفلسطيني المعدل جاء في هذا الإطار واضح، ولم يمنح رئيس السلطة ولا رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية أي الصلاحيات بحل المجلس التشريعي حتى في إعلان حالة الطوارئ، وهذا لم يكن إلا نتاج لمناقشات حركة فتح في المجلس التشريعي السابق. حركة فتح والتي كانت الأغلبية في المجلس التشريعي السابق أقرت تعديل على المادة 47 بحيث إنها أرادت أن تتخلص من صلاحيات الرئيس في التمديد للمجلس التشريعي، فقالت إنه في حالة استحالة إجراء انتخابات يكون التمديد بموجب أحكام القانون. إذن المجلس التشريعي لم تنتهي ولايته وفقا للمادة 47 مقرر من القانون الأساسي.
وأكد المدهون أن المجلس التشريعي ينحل في حال وجود انتخابات واستلام الأعضاء الجدد لمهامهم، مشيرا إلى أنه وحسب القانون الأساسي فإن ولاية الرئيس عباس منتهية منذ فترة طويلة.
المجلس التشريعي تنتهي ولايته فقط في حالة واحدة، وهو أن تتم الانتخابات وأن يأتي الأعضاء الجدد لأداء القسم الدستوري. أما بالنسبة لمدة ولاية الرئيس فكان المجلس التشريعي القانون الأساسي أيضا واضح في هذا الإطار، وبالمناسبة نوقشت هل نمدد فترة الرئاسة كما نمدد فترة التشريعي بموجب أحكام القانون الأساسي، والإجابة كانت في حينه من قبل نواب المجلس التشريعي في حينه وهم من حركة فتح قالوا لا، لا يجوز أن نمدد للرئاسة، يجب أن تنتهي الرئاسة بانتهاء الأربع سنوات، وإذا أراد الرئيس أن يستمر فليرشح نفسه مرة أخرى لمدة أربع سنوات.
ودعا المدهون الفصائل الفلسطينية للضغط على السلطة بعدم اتخاذ أي خطوة للإقدام على حل المجلس التشريعي لأن من شأنه تصفية القرار الفلسطيني.
أعتقد لابد ويجب أن يضغط الجميع بهذا الاتجاه، وألا سنصبح أمام خيارات محمود عباس ألا وهي حل المجلس التشريعي الآن أن يقوم المجلس المركزي باتخاذ قرارات لتصفية المشروع الوطني الفلسطيني. إذا لابد أن تتحرك فصائل الشعب الفلسطيني كافة بما فيها حركة حماس والجهاد الإسلامي وتيار فتح الإصلاحي.
ومن جهته قال عضو اللجنة المركزية للجبهة الشعبية ماهر مزهر إن تصريحات رئيس السلطة محمود عباس بحل المجلس التشريعي توتيرية، معتبرا أن هذه الخطوة غير قانونية وسنكون أمام إشكاليات لها بداية وليس لها نهاية في النظام السياسي والقانوني. وأضاف مزهر أن لغة التصعيد التي ينتهجها الرئيس عباس لن تساعد في إنجاز المصالحة بل ستفاقم الأمور وتزيد المعاناة، كما أن خطوة حل المجلس التشريعي لن تكون هي البوصلة للتصدي لصفقة القرن والصفقات المشبوهة. قال رئيس كتلة التغيير والإصلاح الممثلة لحركة حماس في المجلس التشريعي النائب محمود الزهار إن حركته متمسكة بتحقيق المصالحة على أساس اتفاق القاهرة ومخرجات بيروت دون المس بسلاح المقاومة. وشدد الزهار على وحدة الشعب الفلسطيني في مواجهة التحديات وعلى حق شعبنا بالمقاومة حتى تحرير فلسطين. جاء ذلك خلال مشاركة الزهار على رأس وفد برلماني في لقاء جماهيري أمس في بلدة برلياس بالبقاع في لبنان بحضور أهالي البلدة وممثلي الأحزاب والقوى اللبنانية والفلسطينية وفق إعلام الكتلة. هذا ويواصل الوفد البرلماني جولته الخارجية في لبنان لليوم الخامس على التوالي، التقى خلالها عديد من المسؤولين وقادة الأحزاب ونواب وكتل برلمانية في لبنان، كما تفقد الوفد جميع المخيمات الفلسطينية في لبنان للاطلاع على وضع المخيمات وتحشيد الرأي العام لدعم القضية الفلسطينية. واستعرض الوفد خلال اللقاءات الأوضاع والتطورات الراهنة في لبنان وهموم اللاجئين الفلسطينيين وما يعانيه الشعب الفلسطيني في قطاع غزة من حصار ظالم. تزامنا مع اجتماع الدول المضيفة للاجئين في العاصمة المصرية القاهرة، طالبت اللجان الشعبية للاجئين في قطاع غزة الدول المضيفة الضغط على الوكالة الأممية من أجل وقف إجراءاتها التقشفية التي اتخذتها بسبب العجز المالي، مشيرة إلى أن الأونروا أعلنت سابقا تجاوز العجز. وطالبت اللجان الدول المضيفة بتوفير حياة كريمة للاجئين الفلسطينيين وتعزيز صمودهم. تفاصيل أكثر مع لؤي حجازي في التقرير التالي.
تستمر الفعاليات الاحتجاجية على إجراءات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، والتي حتى اللحظة لم تتراجع عن إجراءاتها رغم إعلان المفوض العام لها بيير كريمبول عن انخفاض العجز المالي لأقل من 20 مليون دولار. اعتصام الموظفين المهددين بالفصل ما زال مستمرا أمام مقر الأونروا بغزة وسط مطالبات رسمية وفصائلية وأهلية للأونروا بالتراجع عن إجراءاتها بفصل موظفي الطوارئ فيها وتقليص خدماتها بعد وقف الولايات المتحدة لتمويلها للأونروا والذي يقدر ب 360 مليون دولار، كما أوضح عضو اللجان الشعبية للاجئين زياد الصرفندي.
استمرار التواجد للجان الشعبية للاجئين والقوى السياسية وأولياء الأمور والموظفين المفصولين ومهددين بالفصل أمام الوكالة، أنا تقديري هذا أمر طبيعي يجب أن يستمر باستمرار ما دام هنالك في تقلصات وما دام هنالك في تهديد لكثير من الخدمات المقدمة للوكالة في ظل اللي هو العجز المالي وفي ظل التقلصات وفي ظل التآمر الأمريكي الواضح على موضوع وكالة الغوث وعلى القضية الفلسطينية بشكل عام.
بالتزامن مع اجتماع الدول المضيفة للاجئين الفلسطينيين بالقاهرة، عقدت اللجان الشعبية بحضور ممثلين عن الفصائل مؤتمرا أمام مقر الأونروا، طالبت فيه الدول المضيفة بدعم وحماية الأونروا وتوفير حياة كريمة للاجئين، كما أوضح جمال أبو حبل عضو اللجان الشعبية للاجئين.
هذا دورهم، قضية اللاجئين الفلسطينيين أمانة في أعناقهم، موظفين الفلسطينيين أمانة، فنحن في غزة نعيش حصار شديد خانق، يفترض أنه يكون الآن دورهم بتخفيف هذا الحصار من خلال الضغط على وكالة الغوث من أجل تقديم كامل خدماتها للاجئين الفلسطينيين.
الأونروا من جهتها قالت بأن أزمتها ستتجدد مع دخول العام 2019، ما يعني استمرار إجراءاتها التقشفية، كما بيّن الناطق الإعلامي لها عدنان أبو حسنة.
هذه الأزمة انتهت حتى نهاية هذا العام، نتحدث فقط عن أقل من 3 أسابيع قادمة. العام 2019 في يناير سنبدأ مع أزمة كبيرة بعجز مالي قدره 360 مليون دولار وهو الذي كانت تقدمه لنا الإدارة الأمريكية، وهذا يعني سنواصل نفس الجهود، نفس الإجراءات التقشفية.
دعوات من كافة الجهات بضرورة حماية الأونروا من الانهيار، لأن حدوث ذلك سيؤثر بشكل كبير على المنطقة كافة.
جولة المنتصف مستمرة من إذاعة الرأي، وفيها بعد الفاصل: تقديرات إسرائيلية بتوسيع عملية درع الشمال على الحدود مع لبنان.
من العالم لأهل غزة ومن غزة للعالم، سياسة، اقتصاد، خلافات، رياضة وخفايا عديدة، عبر الرأي الفلسطيني 98 FM، صوت المواطن للمسؤول.
أهلا بكم من جديد. قال السفير القطري محمد العمادي إن هناك إمكانية لأن تمتد دفعات قطر لصالح قطاع غزة لأكثر من المدة التي تم الاتفاق عليها مسبقا 6 أشهر، مؤكدا التزام قطر بدفع 1 مليار دولار منذ انتهاء الحرب على غزة عام 2014، وذلك بحسب ما نشرته القناة الأولى العبرية. وشدد العمادي على أن جزءا من الأموال وصلت حتى الآن للقطاع متعهدا بدفع 1 مليار دولار وما التزمت به قطر حتى الدولار الأخير وفق تعبيره. أصدرت وزارة المالية في غزة بيانا توضيحيا بشأن آلية احتساب وتسوية رواتب الموظفين لصرف الدفعة الثانية من المنحة القطرية. وحول هذا الخصوص أوضح الناطق باسم وزارة المالية بغزة بيان بكر أنه تم تقريب مبلغ الدفعة لمتوسط 100 دولار بعد خصم المبلغ المصروف بالزيادة في الدفعة السابقة.
الإشكالية اللي حصلت في عند بعض إخواننا الموظفين إنه المبلغ اللي استلموا الدفعة هذه أقل من مبلغ الدفعة الماضية. العدد اللي استفاد من المنحة السابقة في شهر عن راتب 7/2018 أقل بحوالي 3000 موظف عن اللي استفادوا من المنحة الشهر الحالي، وهذا سببه إنه في عدد من إخواننا الموظفين الدفعة الماضية كانوا استلموا رواتبهم من البنك من الدفعة اللي نزلتها الوزارة. احنا الراتب الشهر الماضي صرف على عدة مراحل، ففي عدد من اخواننا من زمايلنا الموظفين صرفوا المبالغ المستحقة لهم بالكامل من خلال البنك، وكان لهم اسماء في المنحة، فبالتالي ما استفادوش بالمنحة. واحنا تفاديا لانه يزيد اي مبلغ ويسحب المانح زودنا المبالغ المصروفة للموظفين لأقرب 100 دولار بالزيادة.
وأشار بكر أن أي موظف تبقى له مبلغ من راتبه سيتم صرفه بفئة الشيكل، سواء كان من بنك البريد أو بنك الإنتاج أو الوطني خلال هذا الأسبوع، مبينا أنه سيتم إعلام كل موظف بشرح حول آلية صرف المنحة القطرية.
وكل موظف تبقى له أي شيء حننزله له بالشيكل على حسابه في البنك اللي بيتقاضى منه راتبه، سواء في الوطني أو الإنتاج أو بنك البريد، خلال الأسبوع هذا تقريبا إن شاء الله. واليوم حينزل على حساب كل موظف شرح لآلية احتساب صرف المنحة الشهر الماضي والشهر الحالي، والفرق اللي تم خصمه والمبلغ اللي حينزل له في حسابه إن شاء الله.
وأكد الناطق باسم المالية أن الأسماء التي رفع عنها الحجب بلغت 600 اسم وليس 800 كما يتم تداوله في وسائل الإعلام، مشيرا أن وزارة المالية ليس لها أي علاقة بموضوع الحجب.
الأسماء المحجوبة أو الغير مستفيدة إجانا منهم الشهر هذا من خلال السفير العمادي 650 اسم وليس 800 كما يشاع في الإعلام. تم رفع الحجب عن جميع الأخوات الموظفات و450 موظف. وزارة المالية لا علاقة لها به، لا من قريب ولا من بعيد ولا أي أحد في غزة ولا حتى القطريين. الذي يحجب الأسماء هم الاحتلال. رفعنا إحنا كشوفات أسماء الموظفين كاملة، فإجانا من خلال السفير العمادي أن الأسماء هذه محجوبة من الصرف لأسباب غير واضحة.
من جهته عبر نقيب الموظفين العموميين يعقوب الغندور عن استياء النقابة من إجراءات وزارة المالية، مبينا أنه إذا أرادت الوزارة تسوية رواتب الموظفين فيجب عليها تأجيل القرار لاحقا أو أن يتم تسويته من مستحقات الموظفين.
طبعا احنا يعني عبرنا عن استيائنا من هذا الاجراء، وقلنا انه الاصل اذا كان هناك بده يتم تسويه هذا الامر اما ان يتم تسويته لاحقا او ان يتم تسويته من المستحقات. مش معقول انا الموظف اللي استفاد من 100 شيكل وله مستحقات عشرات الالاف من الشواكل انه انا بدي اخصمها واتشاطر معاه كوزاره ماليه. فعبرنا عن سخط وغضب واستياء واحتقان كل موظفي القطاع العام من هذا الاجراء، لكن هم بنفسهم في وزارة المالية بيقولوا ليس بالإمكان أفضل مما كان. المنحة ضيف في أمر تاني كمان هم وضحوا لنا بأنه هناك إنجاز أنجز في هذا الشهر بأنه 800 موظف وموظفة ممن كانوا مستثنيين في الدفعة الماضية تم اللي هو رفع الاستثناء أو الحجب عنهم وبالتالي أضيفوا.
في الشأن الإسرائيلي، تشير تقديرات الجيش الإسرائيلي إلى أن عمليات درع الشمال قد تتوسع لتشمل مناطق أخرى على الحدود مع لبنان، ما سيزيد من احتمال احتكاك الجنود الإسرائيليين مع عناصر من حزب الله اللبناني حسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية كان. ورغم ذلك فقد أوصت قيادة الجيش الإسرائيلي جنودها بالامتناع عن أي احتكاك مع حزب الله مع استمرار العمليات الهندسية كما هو مقرر لها. من جهته كتب محلل الشؤون العسكرية في صحيفة هآرتس عام إسرائيل أن عملية درع الشمال تدخل مرحلتها الثانية، فبعد الإعلان المفاجئ عن كشف الأنفاق والحملة الإعلامية ضد حزب الله ينتقل الجيش الإسرائيلي إلى عملية مسح ممنهج في منطقة الحدود. كان هذا الخبر الأخير في جولة المنتصف. ننتقل الآن بكم مستمعين إلى أهم الأخبار الاقتصادية والرياضية.
صرف العملات وتقلبات أسعارها، الأسهم والبورصة الفلسطينية والعالمية، ربح وخسارة، تعاقدات وصفقات، وآخر حركات البضائع على المعابر، كل هذا وأكثر نتعرف عليه في ملفنا الاقتصادي عبر الرؤية الفلسطينية.
السلام عليكم أعزائي المستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم إلى الموجز الاقتصادي وأبرز ما جاء فيه. دعا نقيب المقاولين بمحافظة قطاع غزة علاء الدين الأعرج النائب العام في غزة ضياء المدهون إلى وقف إجراءات الملاحقة النيابية والشرطية بحق المقاولين المتعثرين ماليا لحين حصولهم على الإرجاع الضريبي المستحق منذ العام 2007. وقال الأعرج في بيان له: ليس من العدالة ملاحقة أو اعتقال من له حقوق ومستحقات تتجاوز أضعاف ما عليه من ديون والتزامات. وأضاف الأعرج أنه مع تقديرنا الكامل للنيابة العامة على تعاطيها مع الحالات التي تدخل الاتحاد بها سابقا، إلا أن المساءلة أصبحت تتسع لتشمل أعدادا إضافية من المقاولين ورجال الأعمال وهي في ازدياد مع الوقت والظروف الاقتصادية الصعبة وغير المسبوقة التي تمر بها محافظات القطاع. وتابع أنه المطلوب مراعاة الظروف القاهرة وعدم المساس بكرامة المتعسرين من المقاولين، وذلك إلى أن تتحسن الأوضاع الاقتصادية والحياتية أو صرفهم لديونهم المستحقة على وزارة المالية بالسلطة الوطنية الفلسطينية. دعا مشاركون في اللقاء التشاوري الذي عقدته جمعية حماية المستهلك في محافظة رام الله والبيرة حكومة الحمد الله إلى وضع أسعار عادلة للدواجن اللاحمة واتخاذ إجراءات حازمة باتجاه ضبط وتنظيم هذا القطاع من خلال مكافحة التهريب من المستوطنات والسوق الإسرائيلية. وعزى المشاركون ذلك لأن التهريب يدمر مربي الدواجن ويؤثر على الأسعار للمستهلك على المدى البعيد ارتفاعا وتفاوتا على القدرة الشرائية له، كما أنها تعمق اعتمادنا على السوق الإسرائيلية. وأكد أمين صندوق الجمعية معتصم الأشهب ضرورة ممارسة وزارة الزراعة ووزارة الاقتصاد الصلاحيات المناطة بهم لضبط وتنظيم السوق ومكافحة التهريب. وشدد الأشهب على ضرورة اتخاذ قرار حازم بمنع إصدار تصاريح استيراد بيض التفريخ من السوق الإسرائيلية لكفاية الكميات في السوق الفلسطيني. قال الخبير الاقتصادي الدكتور نائل موسى إن البيانات المالية التي تصدر عن أي جهة رسمية كالحالة الفلسطينية تتطلب الإفصاح العلني عنها كاملة دون انتقاص للتأكد من دقتها، فخلالها يفهم مدى الإخفاقات والنجاحات. وبيّن موسى أن أي دولة تسعى في موازنتها إلى زيادة الإيرادات لتغطية النفقات ولسد جزء من العجز، لكن حين التتبع في إيرادات مالية رام الله نجد أن المقاصة الفلسطينية تأخذ الرقم الأول في تغطية النفقات، وهذا له جانب سلبي حيث إنه يتولد عنه ما يعرف اقتصاديا بالعجز التجاري الذي يأخذ مفهوم زيادة السلع المستوردة أكثر من الصادرة. بدوره قال الاقتصادي الدكتور أسامة نوفل إن وزارة المالية تتجاهل مطالب المؤسسات القانونية والاقتصادية في عرض حسابات البيانات الختامية عن كل سنة مالية منتهية. إلى الخبر الأخير، إلى أسعار صرف العملات اليوم، جاءت على النحو التالي: الدولار الأمريكي 3.72 قورة، الدينار الأردني 5.24 شواكل، اليورو الأوروبي 4.23 شواكل، الجنيه المصري 20 أجورة. إلى هنا أعزائي المستمعين نكون قد وصلنا إلى ختام الموجز الاقتصادي، ننتقل وإياكم إلى الموجز الرياضي.
الكرة والملاعب، الكرة والملاعب، المباريات والتصفيات، آخر أخبار الأندية المحلية والعربية والدولية، تغيرات الفرق الرياضية وتنقلات اللاعبين، هذه الأخبار وغيرها في ملفنا الرياضي عبر الرأي الفلسطينية، فتابعونا.
حاول إنه سجل جولان، حقق هدف بنستنى، للقمة رايدين وصولان،
ملف الرياضة. أهلا بكم. كشف خدمات النصيرات عن الموعد النهائي لانتخابات مجلس إدارته الجديد خلال الفترة المقبلة، وأكد خدمات النصيرات أن موعد الانتخابات سيكون في 4 يناير المقبل بعد إعلان رئيس النادي فريد أبو يوسف وعدد من الأعضاء استقالتهم قبل أسابيع قليلة. وشكل النادي لجنة لتسيير أعماله تحضيرا للانتخابات المقبلة في الوقت الذي طالب فيه النادي أعضاء جمعيته العمومية بتسديد الاشتراك للمشاركة في الانتخابات. فاز شباب خان يونس على نظيره الزيتون 5 أهداف نظيفة في المباراة الودية التي جرت على ملعب خان يونس البلدي جنوب قطاع غزة، وسجل خماسية النشامة محمد الزقزوق وبلال النمنم وبهاء السباخي ومحمد خضر ورفيق عاشور. أعلن محمد الكرونز كابتن الفريق الأول لكرة السلة بنادي خدمات البريج اعتزاله اللعب بعد أكثر من 18 عاما من الإنجازات والبطولات. وتفاجأ جمهور البريج من قيام الكرونز بهذه الخطوة في ظل استعداد الفريق لخوض مباريات المرحلة الإقصائية لبلاي أوف، وأرجع الكثير من متابعي البريج أن سبب الاعتزال هو عدم مشاركة الكرونز في لقاء الكلاسيكو الأخير الذي خسره حامل اللقب أمام منافسه التقليدي خدمات المغازي. الساعات القادمة ستكشف هل سيتمكن جمهور البريج من إعادة كابتن الفريق للتدريبات أم سيبقى الكرونز مصرا على قراره بالاعتزال. وافق مجلس إدارة نادي التفاح الرياضي على استقالة سامي الشنطي من تدريب الفريق، وتقدم إبراهيم القطاع رئيس النادي بالشكر للمدرب الشنطي على كل ما قدمه من جهد أثناء توليه المسؤولية الفنية للفريق، وأشار إلى احترام رغبته في عدم قدرته على الاستمرار لظروف خاصة متمنيا له التوفيق والنجاح في حياته العملية. من جهة أخرى قرر نادي التفاح تولي مازن الكتناني مهمة قيادة الفريق بشكل مؤقت لحين استكمال هيكلية الجهاز الفني. قاد نجم المنتخب الفلسطيني الأول تامر صيام فريقه حسنية أكادير لوصافة ترتيب الدوري المغربي، وسجل المهاجم صيام هدف الفوز الوحيد لحسنية أكادير أمام سريع وادي زم ليحتل وصافة الدوري برصيد 17 نقطة بفارق الأهداف خلف الوداد البيضاوي المتصدر بفارق الأهداف. ويعد هذا الهدف الأول للاعب صيام مع فريقه منذ انتقاله إليه هذا الموسم قادما من هلال القدس الفلسطيني، هو ومواطنه الآخر أحمد ماهر القادم من صفوف الظاهرية. أكد المهاجم الفلسطيني محمود وادي المحترف في صفوف نادي المصري البورسعيدي أنه سيتواجد مع المنتخب الفلسطيني في كأس آسيا بالإمارات. وقال وادي أنه غاب عن لقاء الزمالك الأخير بالدوري المصري بسبب تعرضه لشد قبل المباراة مباشرة ما دفع الجهاز الفني لاستبعاده من القائمة، وأوضح أنه استأنف تدريباته بشكل اعتيادي مع الفريق وأنه يعسكر مع الفريق استعدادا لمباراة الداخلية اليوم الاثنين. بهذا تنتهي أخبار الرياضة، والآن إلى استوديو الأخبار.
في نهاية جولة المنتصف نذكر بأبرز عناوينها. بعد إصابة 6 مستوطنين في عملية إطلاق نار شمال رام الله الاحتلال يشن حملة مداهمات واعتقالات واسعة بالضفة. استعداد استعدادات لانطلاق الحراك البحري 19 لكسر الحصار، والاحتلال يعتقل صيادين قبالة سواحل القطاع. خريشة يعتبر تهديدات عباس بحل التشريعي فاقدة للقانونية، وخبراء يؤكدون أنه لا يوجد صلاحيات للرئيس لتنفيذ قراره. نهاية جولة المنتصف، إلى اللقاء.